كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أسعد بأن أكون معكم هذه الدقائق، والتي إن شاء الله تعالى سأتلقى ما يرد من أسئلة أو استفسارات ثم أتناولها بالرد والجواب، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد. وقبل أن أعيش معكم ومع أسئلتكم، أذكر كلمة الآن أوصتني أحد السيدات، إحدى السيدات، أن أنصح بها أبناءنا من الشباب والشابات. امرأة تشكو من إهمال ولدها، عدم اعتنائه بالدراسة، لا يستمع إلى التوجيهات التي تلقى إليه، ربما يجد رفقة ليست بصالحة يعيش معها من الساعات والليالي ما يعيش. ولذلك فأنا أوجه أبناءنا الشباب إلى أن يعرفوا أهمية الزمن والوقت الذي يعيشونه. يا أيها الشاب، يا أيتها الفتاة، احرصوا أولا على القيام بفرائض الله عز وجل. أركان الإسلام خمسة كما هو معلوم. الدين يقوم على أشياء كثيرة، على أركان وفرائض وواجبات وسنن ومستحبات. الأركان والفرائض هذه لا مندوحة لأحد في تركها، لا بد من الاتيان بها، وعلى رأس ذلك الصلاة. يعني الإنسان بمعنى أو معنى قولي لا بد أنه سيسأل ويحاسب عند التفريط فيها إن لم يأتي بها على الوجه الأكمل الذي يرضي الرب عز وجل، فسيسأل عنها بين يدي الله، بخلاف بقى الآداب أو بخلاف المستحبات أو النوافل أو السنن التي يعني لم تكن مؤكدة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتدخل تحت باب المستحب أو النوافل. هذه إن فعلها الإنسان أعطاه الله أجرا على ما قدم، وإن لم يفعل فهو لن يسأل عن تفريطه فيها أو يعاقب ويحاسب. وإن كان الإنسان عندما يكثر من هذه النوافل والطاعات يتقرب أولا إلى رب الأرض والسماوات، الحديث القدسي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإتيان بهذه النوافل والمستحبات باب إلى محبة الله لك أيها الإنسان. الحاصل ما أطالبه أو ما أطالب به الآن كل شاب وشابة أن يعتني بالفرائض والواجبات التي أوجبها رب العباد علينا، وعلى رأسها أركان الإسلام، وعلى رأس أركان الإسلام الصلاة، ثم بعد ذلك ليكثر ما شاء من النوافل والمستحبات. ثم أين هو من التعامل الحق الصحيح؟ المعاملات الإسلامية يجب أن تكون وفق منهج القرآن الكريم، الأخلاق والآداب الإسلامية في التعامل كذلك. طيب، معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بقول ازيك يا عم الشيخ.
تفضلي يا أخت فاطمة.
عامل إيه؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك، احنا نعرف أن سورة تبارك بتمنعنا من عذاب القبر لما نقرأها كل يوم بالليل.
نعم.
صح؟ طب لو الواحدة في ما يعني عندها العذر الشهري تقرأها برضو؟
طيب حاضر.
وإيه تاني من السور اللي بيمنعنا عن النار أو المفروض إن احنا نقرأها كل يوم علشان ده يبقى ورد لينا أساسي غير الورد بتاع القرآن؟
حاضر.
بالله عليك تنصحني.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أقول بعد الإتيان بالأركان والواجبات والمعاملات الإسلامية الصحيحة، الآداب الإسلامية التي يجب أن يكون عليها الإنسان، على الشاب والشابة أو الفتاة إن فعل ذلك ستجد تلقائيا ينخرط في العمل الصالح الذي ينفعه ويفيده وتستفيد أمته منه. الإنسان في بلد ما أو في بلده يجب عليه أن يكون عضوا صالحا نافعا في مجتمعه، يعمل ويجتهد ويعني يبذل قصارى جهده في نفع نفسه ونفع المجتمع الذي حوله من أهله وأقاربه والبلد الذي يعيش فيها، يخدمها يبنيها يساهم في نهضتها. الأمم تقوم على سواعد الشباب، وإذا لم يفعلوا ذلك تأخر الناس كثيرا. وبالتالي يا ليت الشباب والفتيات أن يتعلمن الحق وأن يلتزمن به، وأن يحرص كل واحد منا على أن يستمع إلى التوجيهات التي تلقى إليه ممن هو أكبر منه أو قائم على تربيته. إن شاء الله تعالى لو كنا كذلك سنجد نهضة كبيرة جدا في المجتمع، المجتمع يسعد، الأفراد يعيشون إن شاء الله تعالى في نعيم لأنهم استجابوا لله عز وجل، ثم بعد ذلك كانوا إخوة متحابين فيما بينهم لله وفي الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مطلوب. بناء المجتمعات، بناء الحضارات، بناء الإنسان، يعني نحن إن حققنا الشرع قمنا به بفضل الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضلي.
لو سمعت حضرتك يا شيخ، انا كنت عايز اعرف ان احنا بنتحاسب على اللي جوانا، الكلام اللي جوانا يعني من خواطر او من اي كلام بيجي جوانا بنتحاسب عليه ولا لا؟
كلام النفس يعني.
اه
حاضر.
ولو طال مده طويله يعني، وهل ممكن لو كان الكلام ده يعني عن ربنا ده ممكن يسبب لنا ان احنا يعني يكفرنا او حاجه، يا اعوذ بالله؟
لو كان كلام خطا يعني.
اه
حاضر.
شكرا.
اهلا وسهلا. طيب أبدأ الآن فيما ورد إلي من أسئلة. أختنا فاطمة تسأل عن سورة تبارك، وأن ورد بعض الأحاديث أنها تنجي من عذاب القبر عندما تقرأ كل ليلة. الحقيقة اختلف العلماء في هذه الأحاديث، وهي على كل حال من فضائل الأعمال، ولكن لو أن المرأة يعني عندها عذر شهري كما ذكرت، طالما أنها من فضائل الأعمال، هناك في خلاف قوي بين الفقهاء في قراءة القرآن الكريم للمرأة الحائض. الجمهور على المنع، وإن لم تكن هناك يعني أحاديث قطعية ثابتة تدل على ذلك، ولكن أخذ جمهور العلماء بذلك. وذهب البعض إلى أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، يعني دون أن تمس المصحف، وهو رأي وجيه وله أئمته، ولكن أنا أميل دائما من باب السلامة إلى رأي الجمهور. وفي هذه الحالة المرأة أو من قام به حتى عذر من الرجال في وقت من الأوقات يستكثر من الطاعات الأخرى التي لا تحتاج إلى طهارة بعينها أو إلى خلاف يمكن أن يقع أو يتحدث فيه الفقهاء. يعني الحمد لله عندنا يعني المشروع من الطاعات كبير وكبير، والإنسان يعوض ما يمكن أن يفوته في وقت من الأوقات بألوان أخرى من الطاعات. عندنا سائر عموم وألوان الذكر الواردة، أعمال الخير، أعمال الصالحات، أعمال البر وما إلى ذلك. حقيقة بتسأل هي إيه القرآن الكريم الذي ينجي؟ القرآن الكريم كله ينجي بفضل الله عز وجل. قراءة القرآن الكريم منجاة للعبد، يحصل العبد على أجر عظيم كبير من وراء قراءته إياها، بل إن القرآن الكريم يرفع صاحبه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. طمعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الله.
تفضل.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
والله وحشنا وحشنا صوتك، والله أقسم بالله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
كل عام وأنت طيب.
أهلا وسهلا.
دلوقتي عايز اسالك في سؤال يا شيخ.
اتفضل.
انا بدخل المسجد والخطيب على المنبر.
نعم.
لتاخير للظروف.
نعم.
اسمع الخطيب ولا اصلي ركعتين السنه؟
حاضر.
الحاجه الثانيه.
اتفضل.
اما ادخل والقران شغال بتاع الجمعه قبل الخطيب ما يطلع اصلي 4 ركعات ولا اصلي ركعتين تحيه المسجد؟
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ عبد الله.
سهلا. أقول لإخواني القرآن كله خير وبركة، ويترتب على قراءته أجر عظيم. ورد في بعض السور ورد في بعض الآيات بعينها فضائل مخصوصة، فلا حرج من أن الإنسان يعتني بها. يعني مثلا سورة البقرة وآل عمران كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبها. سورة البقرة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين أو لا تستطيع أن تنال من أهله شيئا. الفضل الوارد في آية الكرسي وفي قراءتها خاصة عند النوم، وأن قارئها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الحاصل أن فيه القرآن كله خير وبركة، وينجي بفضل الله من عذاب الله، لأن العبد إذا قرأ أخذ أجرا، وهذا الأجر يكون سببا في نجاة العبد. ولكن أيضا يكون هناك لون من ألوان العناية والاهتمام بما نص أو بما ورد فيه أمر خاص عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا النعمة من الجيزة جزاها الله خير تسأل بتقول يعني في كلام يقوم في نفس الإنسان، فهل يعني يؤاخذ الإنسان به أو يعاقب عليه، أو حتى كما ذكرت لو كان الكلام ده حتى فيه كفر تقول قام في النفس. الحقيقة يعني السنة ما تركت لنا شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قبضه الله إليه إلا بعد أن بين لنا البيان المبين وبلغنا البلاغة العظيم. لم يترك شاردة واردة تدلنا على الله وتقربنا إليه إلا أخبرنا بها عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها أو تكلمت به. طيب أنا بس أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليك يا أختي الأم إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا معاذ، أهلا وسهلا. تفضل.
حيا الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
الله شاكر جنيدي من أبها محافظة القليوبية.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
ربنا يحفظكم جميعا.
اللهم آمين.
تأذن لي فضيلة الشيخ لطرح أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول أسأل عن بعض الآيات، أرجو أن تبين لنا تفسير هذه الآيات مع بيان معاني الكلمات له.
تفضل.
أذن الوقت لك بذلك.
تفضل.
في قوله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
نعم.
ومتبعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون خبير. أرجو أن تفسر هذه الآيات بارك الله فيكم.
طيب حاضر.
السؤال الثاني أرجو أن توجه توجيها لبعض الناس تجده يضع رن على الهاتف وهي على شكل دعاء لكنه بالموسيقى،
معه موسيقى
دعاء تصحبه موسيقى. بل والله سمعت من يقرأ القرآن بالموسيقى.
حاضر.
أرجو أن تنصح بارك الله فيك.
حاضر جزاك الله خير.
والآن فقط علمت أن الإمام السيوطي من مصر، أسأل الله أن يبارك في علماء مصر جميعا.
هو من أسيوط بارك الله فيه.
نعم. ربنا يحفظ جميع العلماء على وجه الأرض.
الله يجزيك خير
جميع علماء المسلمين.
آمين آمين.
وشكر الله لكم.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. الله يبارك.
أخ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. تفضل.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا.
أحمد حواش من البحيرة يا شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا حبيبي، أخبارك يا غالي؟
الحمد لله.
والله هسألك سؤال كده عم الحاج بس تجاوبني عليه.
تفضل.
دخلت النهاردة جايز قربة، كان عندنا دفنة النهاردة.
نعم.
فلقيت فيها ثلاثة مدفونين صريح بعض.
اه.
في اللي يقول لي غطي بالرمل، وفي اللي يقول لي انقل الجثه على جنب علشان الحنجفن الجديد. غطيتني، قلت اللي في النص على اليمين على الشمال، واللي على اليمين غطيته بالرمل بحيث ان الجديد ينقفل عليه. فجيت لقيت واحد تاني في التربه نجي اللي انا كنت مغطيه برمل، قال لي هو ده الحلال. فالناس بيقولوا الحلال انك تغطي، وناس بيقولوا الحلال انك تنقل العظم على جنب.
حاضر.
أهلا نحسن دعم الحج الصح.
حاضر حاضر. سأتكلم عن هذا إن شاء الله. طيب نتكلم عن الأخت نعمة في مسألة حديث النفس. قلت حديث أبي سعيد الخدري إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن الإنسان يعني لا يتجاوز مع الشيطان في وساوسه. الشيطان يأتي للإنسان يوسوس له، فالمفروض أن ينقطع. كلامي ده عليه أدلة من السنة النبوية أيضا. في صحيح مسلم في كتاب الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يستمر الإنسان في وسوسته مع الشيطان ولكن عليه ينقطع. كيف ذلك؟ جاء يعني واحد للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أحدنا يجد في نفسه ما لو يصير حمامة أو فحما أحب إليه من أن يتكلم به. يعني جاء واحد للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنا أجد في نفسي كلام، يعني أتمنى لو صرت قطعة فحم ليس لي وجود، يعني خلاص أنهكتني حتى النيران ولا وجود لي، أحب إلي من أن أتكلم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو قد وجدتموه؟ توجدت هذا بالفعل، فأخبروه بوجوده. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. دي وساوس شيطاني سينقطع عنها وينتهي. إيه الدليل على انقطاع والانتهاء؟ أيضا الحديث، يأتي الشيطان أحدكم فيقول، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول من خلق الله. فإذا وصل الإنسان إلى ذلك قال ماذا أخبرنا أصلا؟ قال فليستعذ بالله ثلاثا وليتفل عن يساره ثلاثا. التفل اللي هو يعني إخراج ريق من الفم أقل من البصاق. قال فليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله ولينتهي. تستعذ بالله ثلاثا ولتنتهي، يعني لا تستمر وتنطلق مع الشيطان في مثل هذه الوساوس. بارك الله فيكم. إذا نحن نتأدب بأدب السنة النبوية في مثل ذلك. الأول الإنسان ينقطع عن الوساوس، لا يستمر مع الشيطان. إن قام في نفسه كلام غير صحيح وحدثته نفسه بأمور فلنعلم أنها من الشيطان، ولكن لا يترتب عليها حكم. لحديث أبي سعيد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري ومسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يعني أعتقد هذا يعني مفيد أو جواب إن شاء الله تعالى يعني يكون فيه الفائدة. طيب أختنا أم إسلام، السلام عليكم.
سلام وبركاته، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت عايزة بس أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا بنتي متقدم لها شخص، والشخص دوت يبقى أخو مرات عمها، ومرات عمها مرضعاه مع ابنها. فأنا عايزة أعرف إن هو يجوز ولا لا يجوز.
مين اللي رضعها تاني؟ معلش، بنتك؟
أنا بنتي. أنا
أيوة.
بنتي أنا رضعاها، مرات عمها مرضعاها،
زوجة عمها.
واخو مرات عمها اللي عايزها. كان مش رضعانه مع الشخص اللي هو عايزها، لا هي رضعانه مع ابن عمها.
مع شخص اخر. يعد اخوه ولا مش اخوه؟
فأنا عايز أعرف الحديث يعني الآية السورة اللي بتقول كده والحديث لأني أنا مش فاهمة. في ناس بتقول لي ينفع في ناس بتقول لي لا.
طيب حاضر
ماشي.
طيب أخونا حسان من بورسعيد يذكر أنه يدخل المسجد والخطيب على المنبر فيقول هل يصلي ركعتي تحية المسجد ولا لا يصلي؟ نقول له صلي ركعتين تحية المسجد. هذا يعني حصلت وقعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دخل رجل فجلس والنبي عصم على المنبر فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم وليركع ركعتين. الحقيقة تحية المسجد هذه يعني سنة وهي من أدب من الأدب أو من أدب التعامل مع الله تبارك وتعالى. أنت تدخل بيت الله سبحانه فقبل أن يعني تجلس تقوم بتحية هذا البيت الذي دخلته وهو بيت الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هكذا نص صلى الله عليه وسلم بأن العبد أو الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى إيه؟ حتى يصلي ركعتين. فهذه المناسبة أقول هذا الحكم يندرج أيضا على بيت الله الحرام، لأن بعض الناس يسأل في ذلك ويظن أن الكعبة الشريفة وهي عظيمة وأفضل بيت لله على الإطلاق في الأرض لا بد من تحياته الطواف، ولا يكون قادرا على ذلك إما لزحام أو مشقة تبلغه أو مرض وما إلى ذلك، فيدخل المسجد يجلس. لا، تدخل المسجد الحرام فأيضا لا تجلس حتى تصلي ركعتين. إن أردت أن تطوف فالحمد لله، أنت تطوف وتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم تجلس وانتهت المسألة بس. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك يا شيخ سؤالين بس.
تفضلي.
أول سؤال، أنا عندي بنت عندها عيب خلقي في القلب وطبعا لفيت بقى على مستشفيات كتير، فجميع المستشفيات ادتني رفض بالجراحه، هي عندها جراحه. فطبعا انا دلوقتي حاسه بالذنب برضو ومش عارفه اعمل ايه، اروح تاني البرامج تانيه وعلشان يسفروها بره ولا اكتفي كده يا شيخ؟
طيب حاضر.
ده اول سؤال. تاني سؤال يا شيخ، ان انا متجوزه ابن عمي.
متزوجه ابن عمك؟
فعمي ده طبعا هو عقل لأولاده كلهم، اتجوز ست غير مراته، ومراته توفت من هي مرات عمي من 7 سنين، هو اتجوز واحدة غيرها من ضمن أولاده.
نعم.
فهو دلوقتي يا شيخ عقل لأبنائه، وجوزي كان دخل مرة عليه على سنة يديله فلوس هو وأخوه الثاني، فكانت مراته طبعا مفلطاه، فهو طبعا مسك في خناق اولاده اللي هو جوزي واخوه وقال لهم ما تجونيش ما تدخلوش عليا. مع ان والله العظيم قسم ما حاسبني عليها ربي ان هم بيعملوا كل ما في وسعهم علشان يرضوه. فهو دلوقتي جوزي يعني مش متواصل معه تليفونيا، احنا بعيد عنهم ومش متواصل معه خالص. هو دلوقتي كده عقل ابوه ولا انا حاسه بالذنب ودايما بقول له، فهو طبعا رافض ان هو يروح لابوه خالص.
طيب حاضر.
وشكرا يا شيخ.
حاضر. أقول طيب أيضا السؤال الثاني لأخينا حسام من بورسعيد يقول بأنه يدخل المسجد ويجد القرآن شغال في يوم الجمعة، فهل يصلي 4 ركعات أم ركعتين؟ تحية المسجد يقتصر على ركعتين، لأن القرآن طالما أنه يقرأ يجلس بعد ذلك يستمع إلى القرآن، فلا يجلس حتى يركع ركعتين ثم بعد ذلك يجلس، وتحية المسجد لا يعني ركعتين فقط. طبعا ولا شك مستحب أن الإنسان إذا أتى المسجد أن يصلي ما استطاع أن يصلي، وارد في هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني ورد عن نبي السلام الإنسان إذا أتى يوم الجمعة فصلى ما شاء الله له أن يصلي قبل أن يصعد الخطيب على المنبر غفر الله له ما كان بين الجمعة هذه والجمعة الفائتة. فهو خير عظيم. ولكن طالما أن القرآن يقرأ فاجمع بين الأمرين بارك الله فيك. صلي تحية المسجد ثم بعد ذلك اجلس لتستمع إلى القرآن الكريم. طيب السؤال اللي كان قبل هذا، يدخل المسجد والخطيب على المنبر، أنا قلت الآن بأن عليه أن يصلي ركعتين، وهذه وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. دخل رجل فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال له قم فصلي ركعتين، آمرا إياه أن يفعل ذلك. يعني حادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا وأشكره على دعواته المباركة التي يدعو بها لنا ولإخوانه من أهل مصر، وأقول له جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. والحمد لله يعني أهل العلم في مصر على مدار التاريخ كان لهم وجود وحضور. أنت أشرت إلى أن السيوطي كان مصر، وقبل يعني السيوطي كان ما يحلو لي أن ألقبه بخاتمة الحفاظ الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم أيضا الإمام ابن حجر صاحب الفتح، صاحب فتح الباري من مصر. طيب أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
حضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أنا كنت أسأل
ظروف مرضية،
أنا بصلي
وأنا جالس. ما يا ريت ترفعي صوتك شوية لو سمحتي.
ظروف مرضية بصلي وأنا جالسة.
نعم.
فهل صلاتي أدرك من يصلي؟
حاضر. تفضلي. الصوت بيقطع يا أخوان. عندي.
ذكر الركوع يا شيخ. بأنسى هل
كفارته أن أنا أصلي؟ ألو؟ اتفضلي. بالنسبة للركوع ماله؟
أكتر كفارته
أن أنا أصلي في الكنسة والعيزة. ما فهمت السؤال أحد يا أخوانا. طيب طيب أرجع إلى سؤال أخي معاذ ثم التوجيه الذي طلب، جزاه الله خيرا. هو يسأل عن آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى عن معناهما: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح، يعني رب في الآية الأولى رب العباد سبحانه وتعالى يرفع الجناح، أعني الإثم، عن رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول. ولكن القرآن أخبر بأنها يعني لها متعة، لها متعة. والآية اللي وراها جاءت تفسر هذه الآية الأولى، يعني ما الحكم لو أن الرجل عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول؟ فهنا الحكم أن القرآن الكريم شرع أو نص الله في كتابه على أن المرأة لها نصف ما اتفق عليه الرجل مع ولي المرأة، يعني لها نصف المهر، لها نصف ما اتفق عليه المرأة. وقال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ثم قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن الآية الأولى فيها نفي الإثم والجناح عن أن يطلق الرجل زوجة قبل أن يمسها، يعني قبل أن يدخل بها. الآية الثانية بيانت الحكم الشرعي عند طلاق الرجل لامرأة قد عقد عليها ولم يدخل بها، أن لها نصف ما فرض، يعني حد لها حدا لها نصف هذا الحد. طيب على فرض، وهذا يحدث كثيرا ونسأل عنه، أن الرجل لم يعين قدرا محددا للمرأة، عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا، ثم بدا له أن يطلق، الحكم هنا إيه؟ قال الفقهاء بأنه في هذه الحالة يرجع فيها إلى مهر المثل. نقول الكفاءة هنا المرأة نشوفها يعني مثلها من النساء، أخذت كم؟ حدد لها كم؟ ضرب لها من الرجل كم؟ فتعامل معاملة مثيلاتها من النساء، والله تبارك وتعالى أعلم. جزاه الله خيرا دائما، يعني حريص على الخير. أخونا أبو معاذ يريد توجيه للناس ليضعوا لنا هاتف عبارة عن دعاء تصحبه موسيقى. يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الهاتف حتى نحن ندخل به بيت الله تبارك وتعالى، وكثيرا يعني ما يضرب على الناس مرات ومرات. والقرآن الكريم نهى عن هذا اللغو، عن الغناء، وسماه لغوا ولهو الحديث. طيب معنا الحاج سيد، وأعود إليك إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
والله ان حبكم كلكم في الله.
حبك الله وذي حبتنا فيه.
الله يعزك ويبارك فيك. والله يا شيخ احنا عندنا امام يعني في درس صرح بان لم يجهر بالبسمله صلاته باطله على مذهب الامام الشافعي. نسمع حكم هذا الحديث.
حاضر.
ربنا يبارك فيك. الله يعزك.
حاضر حاضر. تسمع الجواب ان شاء الله. تابع معي. يعني اقول بالنسبة يا اخواني رنة الهاتف عندما يضعها الانسان على هيئة او صوت موسيقي ما منهي عنه بارك الله فيكم، منهي عن الات الطرب، هذا من لهو لغو الحديث كما ذكر القرآن الكريم ومن الناس من يشتري غير الحديث ليضل به عن سبيل الله. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال هو الغناء، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بان سيأتي زمان على امته سيستحلون اشياء ومنها المعازف، وأهل العلم يعني كم يعني كتبوا في ذلك وحرروا وبينوا. فليتقي العبد ربه. ثم إني يعني أول مرة أسمع إنسان يقرأ القرآن يعني بالموسيقى، أنا لا أدري يعني هل يقرأ موسيقى يعني مع نغمات الموسيقى أو أنه يلاحظ مثلا ما يعرف بالمقامات التي يقرأ بها بعض الناس اليوم. على كل حال يعني العبد يعيش مع كتاب ربه وكفى. شوف بارك الله فيك الصحابة كانوا كيف كانوا يقرؤون القرآن، وقد تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام قراءة جميلة. وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإنسان يحسن صوته، الحديث في البخاري يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحث ويدعو إلى أن يزين الإنسان قراءته بالقرآن الكريم وهو يقرأ. في الحديث في كتاب التوحيد من صحيح البخاري ما أذن لرجل يتغنى بالقرآن يجهر به. يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن الكريم. وفسرت الرواية الأخرى هذا الكلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. ولما كان أبو موسى الأشعري يقرأ بصوت جميل جلس النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه ثم وهو لا يراه، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الصباح أنه كان يستمع إلى قراءته، فماذا قال؟ قال لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته ولحسنته أكثر من ذلك. فالشاهد أن يعني احنا نقرأ القرآن بصوت رقيق طيب، وهناك موهبة من الله عز وجل على الناس يتفاوتون في هذه الأصوات، ولكن يسعى الإنسان لأن يحسن صوته وفق الضوابط الشرعية التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم تلقوا مباشرة من رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أخونا أحمد يذكر كان بيدفنوا رجل أمس أو اليوم، وبعدين يعني وجد أكثر من ثلاثة، فماذا يفعل؟ يغطيهم بالرمل ولا ينقل العظم أو ما إلى ذلك؟ أنا أود في البداية إخواني أقول شيئا في مسألة الدفن والمقابر وبنائها. نحن الآن لأن التربة عندنا غالبا لا يصلح فيها إلا الشق اللي هو معروف، ولكن بالنسبة للمقابر اللحد فيها بالنسبة لنا لأمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، اللي هو الشق اللي هو الـ يعني حفرة في باط في الأرض، هكذا تكون مربعة أو مسدسة أو مثلثة أو مجرد حفرة. إنما الحقيقة اللحد يعني هو الشق في جانب القبر في جانب الأرض، يعني تحفر حفرة ثم تأتي من وسط هذه الحفرة مثلا في أحد الجوانب التي تطل على القبلة، وتعمل في داخل الجدار مكانا تضع فيه الميت. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا، ولكن نحن مضطرين إلى مثل ذلك. والقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة قائمة من عدة أوجه، ربما من وجه أن التربة قد لا يتمكن الإنسان أن يفعل ذلك فيها لأنها رخوة ورملية أو ما إلى ذلك. الأمر الثاني أيضا ربما لضيق حال بعض الناس في أن تكون عندهم مقابر متعددة. إن دعت الضرورة لمثل ذلك فلا حرج في هذا إن شاء الله، ولكن في هذه الحالة يعني يجمع العظم بشيء من التعامل الجيد أو اللين أو الرفق معه ويوضع في جانب من جوانب القبر. وطبعا إكرام الميت يعني هذا إكرام للميت، والميت يكرم وهو ميت وعظمه وسائر أجساده تحترم كأنه حي تماما، والله تبارك وتعالى أعلم. أختنا أم إسلام من عين شمس تذكر أن بنتها رضعت زوجة عمها أرضعتها، وفي واحد آخر بعيد ليس هو الذي رضع مع هذه الفتاة، فلا حرج في ذلك بارك الله فيك. أم محمد في من القاهرة بتقول بنتي عندها شيء في القلب، ذهبت بها إلى مستشفيات متعددة وهي تحتاج إلى جراحة ولكنهم رفضوا الجراحة، تقول هل أقف عند هذا الحد أو أن أنا أحاول أسافر بها أو ماذا أفعل؟ الحقيقة والله يعني لا شك أنه يعز علينا جميعا أن تكون هناك حالات مرضية ولا تجد من يقوم على علاجها. أنت بارك الله فيك استنفذي الجهد فيما يمكن أو يتاح لك، إن فعلت ما في وسعك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أنت أمامك بعض المستشفيات أو المستشفيات يعني تتمكنين من الذهاب إليها، وذهبت أنت إلى هذه المستشفيات ولم توافق مستشفى على إجراء عملية جراحية، قد يكون عدم الموافقة لأمور متعددة أنت لا تعرفينها، قد يكون لا يوجد جدوى من ورائها أو أن هناك طوابير من الناس متقدمين مثلا عليها، فأنت ابذلي الجهد بارك الله فيك والطاقة في محاولة إجراء هذه العملية في إحدى المستشفيات، وإن لم تتمكني فأنت مرفوع عنك الحرج في مثل هذه الحالات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم أمة الله من أسوان تقول بأنها تصلي وهي جالسة لظروف يعني صحية أو ظروف مرضية لا يكلف الله نفسا إلا عليه، أو الوقوف القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، يعني كوني أقف في الصلاة بين يدي الله عز وجل وأنا أستطيع أن أقف لا بد أن أقف لأن ذا ركن، وإن صليت جالسا وأنا قادر على القيام لا تقبل صلاتي، لا تقبل صلاتي. ولكن إن عجز الإنسان لمرضه أو لأمر لحق به عن القيام سقط عنه ولا يكلفه الله ويقبل صلاته. طيب ايه دليل على النعم؟ عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يقول كانت بي بواسير فسأل مريضه، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما. انتبهوا لهذا الحديث لأن يريح أصحاب الأعذار، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام المختار عليه الصلاة والسلام، قال له صلي قائما. تأملوا العبارات، فإن لم تستطع الأمر صلي قائما ده أمر، والأمر للوجوب، يعني يجب عليك أيها المسلم ويا أيتها المسلمة أن يقف الواحد منكم بين يدي الله قائما عند الاستطاعة. صلي قائما بصيغة الأمر الموجبة المكلفة للإنسان بالفعل، صلي قائما. طيب فإن لم تستطع، ما استطعت أن تقوم، قال فعلى جنب، يعني صلي وأنت على سريرك، أنت على فراشك وأنت نائم على جنبك، صلي قائما. فإن لم تستطع فصلي جالسا، أولا ما استطعت أن تقوم صلي جالسا وأنت في مكانك جالس. قال فإن لم تستطع، ما استطعت أن تجلس أنت رجل طريح الفراش، قال فعلى جنب. وهذا من رحمة إيه؟ من رحمة دين رب العالمين. طيب معنا الحاج سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونفع بكم وجزاكم الله خيرا. أنا عندي سؤال بس طويل شوية فضيلة الشيخ،
اتفضلي نسمعه وربنا يعن عليه.
لا بفضل الله، الله المستعان. أنا كنت عايزة أعرف السورة المثالية التي يحبها الله ويرضاها للمجتمع المسلم على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى الدول الإسلامية، وما واجب المسلم تجاه ما يحدث من فوضى وفتن، وهل التحزب والتفرق والتمزق للأمة الإسلامية من الدين ونحن نرى أن كل حزب بما لديهم فرحون ورى المسلمين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، ومتى يقال أن هذا بلد غير مسلم ويستحل فيه دماء المسلمين وغير المسلمين، وما حق غير المسلم المسالم في الإسلام؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، شكر الله لك، إن شاء الله نجيب عليه إن شاء الله بارك الله فيك. أخونا أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
دلوقتي أنا مع الشيخ.
أيوة تفضل أسمعك، تفضل اتكلم يا أخ أحمد.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت وطي التلفزيون شوي.
حاضر ماشي.
وطي التلفزيون بارك الله فيك يعني كلمني سمعت الهاتف.
حاضر.
اتفضل.
عندي سؤال في الصلاة.
نعم.
لما انا بدي اصلي الصلاة رفعت الايد في التكبيرة تكبيرة الاحرام.
تكبيرة الاحرام.
تمام. نعم. وما اجي برضو اركع التكبيرة برضو بحرك ايديا برضو لحد الود. بعملها كده كل الركعات في الصلاة. كده انا كده بصلي صح ولا ايه؟
طيب حاضر.
موضوع الصلاة شيخ حضر.
حاضر. ساجيب عليك ان شاء الله. تابع معي. حاضر. طيب أخونا الحاج سيد من إسماعيلية يقول إمام في درس في المسجد صرح بأن الذي لا يجهر بالبسملة صلاته باطلة. الحقيقة يا إخواني يعني دائما ننصح بأن الإنسان يتكلم بعلم ولا تقف ما ليس لك به علم كما قال الله تبارك وتعالى، والإنسان يتعلم قبل أن يفتي بأي فتوى. ولا شك أن الإفتاء بدون علم هو من علامات آخر الزمان التي يعني ذمها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام العلماء سيموتون، ويأتي على الناس زمان يسألون من لا علم عنده فيفتي فيضل ويضل، لأن العلم أساس، والإنسان لا يجب عليه أن يتعرض للفتية إلا إذا كان على علم وقد درس وقرأ وتعلم وحتى يعني عرف الأدلة ووقف عليها. والفتية دون علم يعني تعرض العبد للنار كما في الأثر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. الصحابة مع يعني علو كعبهم في العلم وأئمتنا رحمهم الله كانوا يهبون الفتوى، يعني كان يتمنى كل واحد منهم أن تترك لأخيه. الإنسان لا يتمنى أن يجلس في هذا المكان ليتعرض لخطأ يمكن أن يقع فيه أو ليتكلم بكلام لا ينفع الناس أو لا يستفيدون من ورائه، ولكن الحاجة تدعو إلى أن يتعلم الإنسان شيئا علمه للآخرين، وإن لم يعلم فعليه أن يقول لا أعلم. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين كلام جميل جدا عن أئمة أهل العلم الكبار كالإمام مالك وغيره، أنه كان تعرض عليهم المسألة فلا يجيبون عليها لأنه ما يعني عنده علم فيها أو يريد أن يرجع ليقرأ فيها أو متوقف في الجواب أو في الترجيح أو ما إلى ذلك. طبعا قول القائل هنا أن اللي يجهر بالبسملة صلاته باطلة، هذا في الحقيقة هو الكلام الباطل. الجهر بالبسملة والإصرار بها في خلاف فيه بين أهل العلم، وأحاديثها حديث الجهر وعدم الجهر في أمهات كتب السنة في البخاري ومسلم وغيرهما، ولكن المسألة مسألة ترجيحية، ولكن الكل جائز. أيضا الإمام الشافعي رحمه الله يرى الجهر بالبسملة لأنها آية من الفاتحة، وورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الصحابة قال كان في سفر قال لأصحابي ألا أعلمكم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم جهر بالبسملة الحمد لله رب العالمين، ثم قال وكان يمد قراءته بالآية صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث إلى أنه يجهر بالبسملة ولا حرج في ذلك، مسألة يعني سهلة الخلاف فيها سائغ كما يقال، الخلاف فيها سائغ. الذي لم يأخذ بالجهر عنده أحاديث قوية صريحة منصوص عليها عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، مثلا كحديث أنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب أخذ محمد سامع موعد إليكم إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله شيخ ممكن بس مساعدة؟
تفضلي.
أنا بس نفسي أصب لابني شقته، الدنيا بقى راحت في داهية والحاجات بقى ب10,000، نفسي أصب له شقته عشان أجوزها.
طيب خلاص إن شاء الله إخواننا في الكنترول رقمك عندهم، وإن يسر الله عز وجل سيتصلون بك بإذن الله إن شاء الله. طيب أرجع أنا مرة أخرى في مسألة الجهر بالبسملة، قلت الأمر في سعة وهذا مما يسع فيه الخلاف، والأمر جائز تجهر أو لا تجهر الحمد لله، بس المهم تسر بها في نفسك اللي هي الايه اللي هي البسمله. وقد ورد هذا صريحا من طيب روايه النبي عليه السلام في البخاري انه كان لا يزهر. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
مع حضرتك نبيل من المصريه.
اهلا وسهلا.
حضرتك ام ارسلان في عين شمس لما اتصلت بحضرتك بخصوص الرضاعه قالت اخو مرات عمها هو اللي طالب بيتجوزها ومرات عمها هي اللي رضعتها. اخو مرات عمها
اخو مرأة عمها.
ايوه فندم. ايوه سعادتك. ايوه حضرتك يعني
لا في الحالة دي لا يتزوجها بارك الله فيك.
طب حضرتك بلغها الله يكرمك في التليفون دلوقتي في التلفزيون يا شيخ.
ها
طب بلغها.
طيب اتفضل. طيب حاضر. في هذه الحالة طالما ان يعني اخو مرات عمها امرأة عمها رضعتها وهذا اخوها فاصبح فيه هنا صلة بينهما فلا تتزوجها بارك الله فيك. الاخ نبيل كان معنا هو نفسه. ها طيب مع الحاج سيد كما قلت ونتكلم عن مسألة الجهر بالبسملة الامر فيه سعة الحمد لله تبارك وتعالى. واود ان انا اوجه توجيه عام الا يختلف المسلمون في مثل هذه المسائل. هذه المسائل يسمى اختلاف تنوع من نتيجة الاختلاف في الفهم او في الاستنباط او في الاستنتاج. فبأي انسان اخذ بقول احد من الائمة رحمهم الله تبارك وتعالى في مثل هذه المسائل الفرعية فالامر جائز وصحيح ومقبول ان شاء الله تعالى. ولا ينبغي ان احنا يعني نطلق الفاظ الحرمة والتحريم او البطلان على عمل ورد له فيه اصل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم يختمون. السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمحت انا عايز اسال سؤال.
اتفضلي.
انا بحكم شغلي بفضل في الباص من يعني بشتغل في شغلانه في باص بفضل في الباص لحد من بعد اذان الظهر من 1:30 لحد الساعه 4:30.
من بعد من 1:30
من 1:30 ل 4:30. فطبيعي صلاه العصر بيأذن عليا.
نعم.
هل ينفع لما باجي على ما باجي بيبقى خلاص المغرب خلاص يعني هيأذن اصلي العصر في الباص ولا اصليه جمع تأذين ولا اصليه لما اجي؟
انت بتكوني شغلك داخل المدينة اللي انت فيها؟
في نفس المدينة.
في نفس المدينة. انت لست مسافرة حتى يعني تجمع؟
لا مش مسافرة. لا مش مسافرة.
بارك الله فيك. طب على كل حال على كل حال ان كنت تدركي الوقت عندما ترجعين للبيت فصلي في البيت.
إن كنت انا برجع يعني انا لسه داخل الوقت اهو يا دوب على ما لا واتوضى هيكون المغرب اذن. وما ينفعش صلاه الوقت خلاص الشمس
مع هو على كل حال دي ضروره انت ممكن تدركي قبل الاذان. هنصبح دخلنا في وقت الكراهه ولكن الفرض يؤدى للضروره في مثل هذا الوقت.
هو في كراهه في الوقت ده؟
نعم ما يجراش حاجه. هو في كراهه في النافله انما في الفرض انت معذوره. فصلي الآن مباشرة بارك الله فيك. هذا شيء. الشيء الثاني إن كان يمكن بعد انتهاء العمل قبل الوصول إلى البيت في أي مسجد تصلين فيكون
لا
أحسن.
لا مينفعش والله أنا مقدرش أنزل لأن أنا
على كل طلب. حال على قدر استطاعتك بارك الله فيك عندما تصلين إلى البيت صلي لأن الصلاة في الباص لن تتمكنين تصلي قائمة وطبعا حتى الركوع والسجود يعني في إشكالية أمام الناس وما إلى ذلك. إذا رجعت صلي بارك الله فيك ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. طيب ارجع الى يعني الحقيقه توجيه الاخت سناء او الحاجه سناء جزاها الله تبارك وتعالى خيرا. هي تريد يعني بتسال عن صوره مثاليه التي يحبها الله ويرضاها وكذلك يحبها نبينا عليه الصلاه والسلام التي يجب ان تكون بين اهل الايمان بين اهل البلد الواحد بصوره عامه في الدوله الاسلاميه والتعامل مع الدول الاخرى وتقول هل التحزب والتفرق من الدين. الحقيقه الصوره المثاليه يا اخواني ان احنا نعيش حياه ملؤها المحبة والرحمة والتعامل الحسن والأخلاق العالية الرفيعة بين الناس. ديننا مع أنه نحن نقول عقيدة ومعاملات أيضا هو دين وأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن أكثر ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. ولو أن الناس تعاملوا بتعامل شرعي صحيح كما حث الإسلام على ذلك لكنا شام بين الناس كان المجتمعات. يا إخواني شوف تخيلوا أن الإسلام يعني لا يرعى حقوق الناس فقط اللي هم الرجل عنده يتحرك وعنده أحاسيس وله ذرية أو له عصبة من الناس يعني جماعة أقارب. طيب أتلقى هذا السؤال ثم أعيد إليك إن شاء الله. تفضل تفضل أخ أحمد.
ألو.
تفضل.
ألو.
تفضل أسمعك. نعم 4 دقائق. طيب حاضر إن شاء الله يعني سأخبر إخواني إحنا بعد صلاة المغرب بعد أذان المغرب موجودين إن شاء الله تعالى. يعني لو في أي أسئلة تأتينا الآن ويتابع معنا المتصل وسنجيب عليها بعد المغرب. أنا معكم بعد المغرب إن شاء الله تعالى إلى قبيل العشاء. الحقيقة أنا أقف شوية مع توجيه الحجة سناء جزاها الله تبارك وتعالى خيرا. أقول يعني الإسلام يا إخواني لم يقتصر على بني الإنسان بني البشر بس، بل رعى حتى الحيوانات، بل رعى حتى الحيوانات. تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن في البخاري إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني الله عز وجل أباح لنا ذبح الحيوان، ومع ذلك شوف الإسلام يعني يذكر لك ويقول بأني عندما تأتي لتذبح الذبيحة التي أباحها الله لك يجب عليك أن تحد السكين حتى لا يتألم الحيوان من يعني ضعفها وتؤثر فيه. طيب معنا الأخت ما. السلام عليكم.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضلي.
ليه سؤال عند حضرتك.
تفضلي.
دكتور اطلع علي خيلة. دلوقتي أنا عندي 3 من الأولاد فأيتام، فأنا دلوقتي عايزة أسأل حضرتك. أنا البنت هما 2 صبيان وبنت. فأنا دلوقتي أنا بشتغل إن أنا أعمل لهم مستقبل، بس أنا دلوقتي كل الفلوس اللي بشتغل بيها للبنت بس. يعني البنت 12 سنة والصبيان صغيرين. الحاجة إن هي طبعا ما سألش حد إن أنا أجي أجوزها، يعني أقول لحد جديد أنا أصح.
انت سؤالك ايه لغايه دلوقتي؟ انا ما فهمتش السؤال الله يكرمك.
انا دلوقتي عايز اعرف الصبيان انا مش بشيل لهم حاجه.
مش هتعلي لهم حاجه؟
مش ما انا شغلي يدوب بياكلهم وبيشربهم، وان انا اقدر اصور البنت بس، ان انا اجهز البنت. لان البنت الكبيره عندها 12 سنه.
ما فيش مشكله بارك الله فيك الله يكرمك. يعني ما ندري ما الذي سيكون غدا. انت عندك الان امكانيه تجهزي البنت وليس للصبيان، فاتي جهزي البنت ان شاء الله تعالى، ولما ياتي الصبي او الولد عند زواجي يكون فتح الله عز وجل ويجهز ايضا ان شاء الله. ولكن انت تقومي بالواقع او بالحال اللي انت محتاجه اليه الان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حضرتك مصطفى من صالح.
تفضل يا اخ مصطفى.
والله حضرتك في سؤال بالنسبة في الوضوء بالنسبة للمسح على الخفين. حضرتك أنا بلبس الشراب الصبح، تمام حضرتك؟ شراب الصبح بلبسه على وضوء، بعد كده أنا كنت بلبس عليه أثناء الوضوء والدور الأخرى العصر. فحضرتك دلوقتي كنا نطلع عليها شوية، تمام؟ كنت عايز أجرى وأنا فضيت ومسحت عليه. دلوقتي أنا كنت يعني عايز أجرى الشراب عشان ما ينفعش أنام كده ليه يعني. فانا عايز اقلعه، لما اقلعه ده هيكون ناقض الوضوء وانا كده يعني مسترخي وانا جاهز، لو جرحت دلوقتي هيكون ناقض الوضوء ولا عادي لو حبيت اصلي بيه عادي يعني.
طيب حاضر انا فهمت سؤالك وساجيب عليه ان شاء الله. حاضر. طيب ان شاء الله تعالى يعني اريد ان انا يعني استرسل شيئا ما في توجيه أختنا سناء، ولكن ضيق الوقت لقرب المغرب الآن، فإن شاء الله تعالى سأرجي بقية الكلام إلى ما بعد المغرب والإجابة على أيضا ما جاءنا من أسئلة، وتلقى إن شاء الله تعالى أيضا بعد المغرب ما يرد أيضا من أسئلة منكم، فألتقي بكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله. أرجو أن ألقاكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء جاءت عاجلة. عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصص علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، عدت إليكم بعد صلاة المغرب الحمد لله، والعود للطاعة أحمده. ومعنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
جزاك الله كل خير. لو سمحت عايز أسأل بس حياتك سؤال، بس معلش سامحني يعني.
تفضلي.
أنا عاملة عملية بقالي فترة بتاع سنة كده.
نعم.
فمن ساعتها مبقاش أمسك المية خالص.
ما تقدريش تمسكي
المية ممكن معلش بعد إذنك بتنزل مني غصب عني. وانا بشتغل وبحكم شغلي ببقى في طول النهار بره، فممكن اصلي الظهر بس، وما لو لحقت ما لحقتش اتوضى تاني. فالميه ديت ممكن مكان النقطه دي اعمل اي حاجه معينه، ولا اكوم يعني ساعات بخلي الثلاث فروض ورا بعضهم اصليهم ازاي؟
طيب حاضر،
جزاك الله كل خير. معلش سؤال تاني.
اتفضلي.
انا بصلي وانا قاعده عشان رجليا. لازم اقف وانا بنوي الصلاه، ولا بفضل قاعد على طول واكمل الصلاه وده شركه عشان رجلي؟
حاضر،
جزاك الله كل خير.
معاك، تابع معي وتسمع الجواب ان شاء الله. طيب ارجع الى اختنا الحاج سناء، الحقيقه بتتكلم في موضوع مهم جدا وأنا لن أطيل الحديث فيه، وإن كان يحتاج إلى إطالة، ومسألة اجتماع كلمة المسلمين على الحق. حقيقة يعني حديث عظيم جدا في الصحيحين، يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يرضى لنا ثلاثة أمور، وما يرضاه لنا ربنا يجب علينا أن نرضى به وأن نأتي به وأن نحققه واقعا عمليا في حياتنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. ما هي الثلاثة اللي يرضاها ربنا؟ لأن أول شيء قال: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتأملوا الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بدين الله رب العالمين، الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طريقة المثلى لإيجاد المجتمع المسلم أن نعود أفرادا وجماعات إلى الله عز وجل، فنلتزم بالهدي الرباني الذي جاءنا من عند الله. التفرق والتحزب، وإن المسلمين صاروا فرقا وأشياعا ومؤسسات وهيئات وجماعات وأحزاب، هذا ضيع الأمة خاصة. طيب معنا أخونا أبو عمر من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أسأل الله أن يزيدك علما وأدبا.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
بالنسبة للمسح على الخف يا دكتور، علمنا أن المخيم أن يمسح على الخف يوما وليلة. فهل في أثناء اليوم والليلة إذا خلعه ولبسه مرة أخرى هل يجوز له أن يمسح عليه؟
طيب حاضر، سأجيب على هذا السؤال بعد قليل. حاضر.
السلام
عليكم. عليكم السلام وبركاته. فأقول نحن نجتمع الكتاب والسنة، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يوجد عندنا اسم أحب إلينا من تسمية الإنسان نفسه بالمسلم. لا يسمي الإنسان نفسه أو ينتسب لجماعة معينة من الجماعات أو حزب من الأحزاب أو ما إلى ذلك، هو سماكم المسلمين من قبل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بأن أهل السنة ليس لهم رسم ولا اسم سوى السنة، ليس له رسم ولا شعار ولا هيئة ولا خرقة ولا غير ذلك، ولا حزب ولا طريقة. كل هذه من الأمور المحدثة في دين رب العالمين سبحانه، والأمة تكون أمة واحدة على الحق متمسكة به. يعني الأمة ضاعت نتيجة هذه الهيئات والمؤسسات والأحزاب والجمعيات، خاصة ما ظهر منها بالغلو ويعني القتل والتفجير هنا وهناك. وفي القرن الماضي يعني خرج الجماعات على هذا المنوال، كان لها الأثر السيء على الأمة الإسلامية حتى يوم الناس هذا. فيجب علينا أن نرجع إلى الحق، وأن نترك التحزب والتفرق والابتداع في دين رب العالمين سبحانه، ونكتفي باسم الإسلام، ونأخذ ديننا من القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يكون عند الإنسان لا غلو وإفراط ولا تقصير وتفريط. الحق وسط بين هذا وبين ذاك، والإنسان يتعامل مع أخيه المسلم بالخلق الكريم، حتى لو أخطأ ينصحه بمعروف، لو لاه على أمر يعني ينهاه أيضا لا يرضاه الله ينهاه بمعروف، وجده على خير يشجع ما فيه من الخير. بعض الناس يظن أنه هو المسلم فحسب، أنه هو الذي على السنة فحسب، أن خزل الدين كله، جمع الدين كله واقتصر عليه أو على من يدور في فلكه، هم أهل السنة، هم أهل الحديث، هم السلفيون، انتهت المسألة على كده. لا يا إخوان، هذا غرور. نحن كأهل سنة وجماعة ندور في فلك السنة والجماعة، من أخطأ وجه إلى الخطأ ونصح بالمعروف، ومن كان على الطريق شجع عليه، ولا نتفرق ولا نتحزب ولا نختلف، بل نلزم كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يطول الكلام ولكني أشير فقط إلى حديث حذيفة بن اليمان في الصحيح رضي الله تعالى عنه، والحديث طويل ويطول شرحه، ولكن حذيفة بن اليمان لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هل يوجد شر بعد الخير اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره أن في يعني خير سيكون، وأن بعد هذا الخير سيكون شر، والشر هذا سيكون في دخن وبعده خير. فبيسأل يعني الناس اللي بتجيب الشر دي من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم ما تنكر. قال: فماذا تأمرني إن أدركني ذلك الزمان يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما نوقع في هذه المشكلة، ناس بتتكلم بلسان العرب وتتكلم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تفسد في الدين، تسيء إليه، ما عندها من الفقه والحكمة في مواجهة الناس والدعوة إلى الله عز وجل، ماذا نفعل إن أدركنا ذلك الزمان؟ قال: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب، أختنا محمد بن بحيرة، السلام عليكم.
أيوه، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ممكن نكلم فضيلة الشيخ؟
اتفضلي.
أيوه الشيخ لو سمحت.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه الشيخ لو سمحت، ممكن نسألك سؤال؟ إني جواب قصة نصيب، لأن عندي أخ يعتبرني زي والدته بالظبط.
مين؟
فالمهم إن أنا يعني راح لكم واحدة وكده وما حصلش نصيب، فأنا جابلته واحدة على قمة من الأدب والإحترام والأخلاق ومتعلمة تعليم عالي، وأهلها ناس محترمين جدا، ولكنها مش على قدر من الجماعة. فهو في البداية كان رفضها، بس بصراحة أنا أطمحت بيها يعني ووافق عليها، فلما جت بدأ يعني حصل برضه اتجوزها، والموضوع كان متسهل خالص. طبعا يوم الخطوبة ما كانش فرحان بالخطوبة، ويوم الفرح وكتب الكتاب ما كانش فرحان بكتب الكتاب ولا يوم الفرح. بس متحسة أنا إيه اللي خلاني يعني ما نرجحوش عن الجوازة دي، لأن أنا كنت مقتنعة بالبيت جدا. فلما جت كل الناس بيقولوا عليها، بيقولوا ان هي مش حلوه ومش عارفه ايه والكلام ده كله، فهو حاسس ان هو مش متقبله، مع ان في مولود جاي في السكه. فانا مش عارفه لو انا ما كنتش اقنعته ما كانتش الجوازه دي على السم، ولا هو ده نصيبه ولا ايه، مش عارفه. انا مش عارفه، وهو كان بيقول لي ان انا عايز انفصل عنها، فانا مش عارفه برضه هل نسيبه يتفصل عنها ولا نقنعه ان هو يستمر معاها، مش عارفه برضه.
طيب حاضر، انا ساوجه لك توجيه ان شاء الله. طيب، اختنا ام محمد من الهرم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني.
اهلا وسهلا.
اهلا بك يا ابني،
تفضلي.
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اهلا بحضرتك. لو سمحت، انا ست كبيرة في السن.
نعم.
انا ست كبيرة في السن. يا شيخ، وعظمي كله تعبان.
نعم.
لما اتوضى بتعب قوي، حتى لو اتوضيت بميه دافيه برضه بتعب قوي. اعمل ايه؟ انا بصلي من امبارح وانا فوق كله بتاع الهدوم، حلال ولا حرام؟ اعمل ايه؟ انا تعبانه جدا جدا، عظمي بقوم من النوم من عز النوم من الالم بتاع عظمي. لما بصليت بميه ساقعه بتعب، اتوضيت بميه دافيه بتعب، اعمل ايه؟
طيب حاضر،
ربنا يكرمك.
تابعي معي يا حاج محمد، تابعي معي، ربنا يبارك فيك وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالشفاء. حاضر،
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا، أنا ليا ابن توفى في رمضان.
لو سمحت
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي حسن وطي
التلفزيون. لو سمحت.
يا أخي حسن وطي التلفزيون شوية لو سمحت.
وطي يا محمود. وطبعا هو كان سواق.
اه. نعم.
وطنوه يا باشا.
تفضل.
ابني ليه ابني كان في رمضان توفى الى رحمة الله.
نعم.
وهو كان سواق.
اه.
بس في اليوم اللي توفى فيه ما كانش سايق.
اه.
كان المهندس اللي سايق.
نعم.
خدت من حضرتك. فطبعا ايه قال لك انا نرفع قضية تعويض.
اه.
المحامي قال لي هنرفع قضية تعويض. هل التعويض ده حرام او حلال؟
حاضر.
هو سايب عيلة صغيرة عنده 4 سنين.
نعم. حاضر. طيب ارجع، انا كنت اتكلم على مسألة يعني حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وكيف وجه النبي عليه الصلاة والسلام عند ظهور الفتن وتفرق الناس، قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم، فكونوا أيها المسلمون خلف إمامكم وحاكمكم ويعني إخوانكم المؤمنين من الذين يصلون معكم في المساجد، لا تفرقوا بينهم ولا نتفرق نتيجة تكتلات حزبية أو مؤسسات أو هيئات أو ما إلى ذلك، هذا أمر لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني استحلت الدماء وسفكت بسبب هذه العصبيات والعياذ بالله تعالى، بسبب التربية الخاطئة على غير منهج سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا أحمد بن الإسماعيلية، والسؤال ده كان قبل أذان المغرب، قال لما أجي أصلي أرفع يدي مع تكبيرة الإحرام، ما هي المواطن الأخرى التي أرفع فيها يدي؟ الإنسان يرفع يديه 3 مرات في الركعة الواحدة، يرفع في الركعة في المرة الأولى يعني مع تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، الرفعة الثانية عندما يهوي إلى الركوع، يعني هو قرأ الفاتحة ثم السورة وأراد أن يركع يرفع يديه حذوة من كبيه، المرة الثالثة إذا قام من الركوع يرفع يديه فقط. يبقى إذن يكرر هذا في كل ركعة، إذن في كل ركعة عادة الركعة الأولى مرتين عند الهوية للركوع وعند الرفع منه، والمرة اللي بتكون وحيدة عند تكبيرة الايه الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام مرة واحدة لا تتكرر، تكبيرة يدخل بها المصلي في الصلاة. أخونا مصطفى وأيضا أخونا أبو عمر من الأردن كلاهما له سؤال واحد بيتعلق بالمسح على الجورب. يقول المسح على الجورب هو للمقيم يعني حده الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم يوما واحدا، ولكن كلاهما يسأل لو أنا مسحت لو أنا خلعت الخف أثناء اليوم. طيب معنا أم منة ثم أعود إليكم. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي ممكن أسأل سؤالين؟
تفضلي.
دلوقتي أنا عندي بنتي عندها 13 سنة.
نعم.
دلوقتي بتحفظ قرآن، جت فجأة بتقول لي يا ماما أنا مش عايز أحفظ قرآن وأنا كره القرآن ومش عايز أحفظه.
آه.
وأنت كده كرهتيني في القرآن مش عايز أحفظ، ورافضة تماما. تروح الدار كل ما اسمعها الدار دي تروحيها تقول لي لا مش رايحة.
نعم.
خلاص فتقولي أنا مش عايز أحفظ، ويا ريتني بتلفظ وتقولي يا ريتني اتولدت غير على دين الإسلام، مش عارفة هي مضغوطة دلوقتي ولا إيه بالظبط، أتعامل معها إزاي؟ دي حاجة. الحاجة التانية أو السؤال التاني؟
لا خلاص
أنا في سؤال تاني.
اتفضلي سؤالك التاني هاتيه اتفضلي.
طب دلوقتي أنا وباباها منفصلين، كل ما تعدي من شارع تقولك تلاقي شادر تقولك هو بابا ميت وكرهها تماما مش عايزة تعرف عليه، حتى لو ماشي اقول لها وقفك تتكلمي معايا تقولك لا.
يعني هي لا تذهب الى ابيها ولا تزوره؟
لا لا، هو باباها هو رفض يشوفها اصلا.
اه
هو ما بيعرفش بقى يعني هي اي عرفتها شافته قلت لها ده باباك كذا مره
طيب حاضر
خلاص طب دلوقتي انا دلوقتي يعني عايزاهم يتعرفوا على بعض يتعرفوا على بعض ازاي وهو رافضها اصلا مش عايز يجي يشوفها
حاضر طيب اخونا علاء من قنا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
تفضل يا اخ علاء
السلام عليكم يا شيخ
يا مرحبا
عليكم السلام يا مولانا ازي حضرتك
اهلا وسهلا
حضرتك انا شغال حلاق يا مولانا وشغلتنا دي فيها حاجات يعني فيها حاجات دي برضو يعني محرمه والكلام ده والنبي عليه السلام نهى عن القذى والكلام ده
نعم
فحضرتك مش عارف انا اعمل ايه
طيب حاضر أرجع في السؤال اللي هو على المسح الخفين المقيم يمسح يوما وليلة طيب لو خلع أثناء اليوم خلع الجورب الفقهاء يقولون بأنه إذا خلع لا يمسح عليه بعد ذلك لابد أن يتوضأ لماذا لأنه هو لما صلى ثم يعني مسح على الجورب بعد انتقاض وضوئه كان الجورب قائم مقام القدم التي يغسلها وبالتالي لما يرفع ويلبس يكون لابس خفيه أو جوربه على غير طهارة كاملة لأن قد انتقض وضوءه هو لما ينتقض وضوءه ولبس الجورب يمسح عليه لأنه أدخله وهو على طهارة وهذا موجود في عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل يعني أحد الصحابة يخلع عنه خفاه قال دعه فإنما يعني لبستهما طاهرتين فالإنسان لما يلبس على طهارة يمسح ما شاء عليهما أن يمسح فإذا انتقض وضوءه يمسح على الجورب إذا خلع الجورب يعيد الوضوء مرة يعيد الوضوء مرة أخرى أختنا سعاد من القاهرة أسأل الله عز وجل أن يعني يمتعها بالصحة والعافية وأن يعني يشفينا ويا سائر مرضى المسلمين من الأمراض تقول إن أنا عملت عملية من سنة ما تتمكنش من طيب معنا الأخ محمد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حاج
أهلا وسهلا
الله فيه في المسجد كراسي والناس اللي هي ما تقدرش تصلي بتبقى قاعدة عليه بس الناس بتبقى قاعدة على الكراسي في المسجد فبيبقى اللي جسمه بتوجعه فيه وفيه اللي ظهره بتوجعه اللي ظهره بيوجعه وفيه اللي يعني كبير في السن فكلك بيبقوا قاعدين ما في حد اللي بينهم بيوطي راسه ولا في القيام في الفتحة والصورة بيبقى في منهم اللي يمكن يقف بس ما يظبطوش وكلك تعود على ان هم يدبك رغبتهم كده بس اللي يوطوها ويرفعوها بس رغبتهم بس ان انا في الركوع ما بيركعوش ولا بيقفوا في القراءة الفاتحة والسورة فهل اللي هو على الكرسي ورغبته غير اللي ظهره غير اللي تعبان غير كبير في السن ولا كلك بوعدين كده وخلاص ولا يقول لهم ايه
طيب حاضر انا سأوجه توجيه عام وانت استمع الي وبلغهم ان شاء الله
ان شاء الله
جزاك الله خير ارجع لاختنا سعاد اللي هي بتشكو من المرض ولا تتمكن يعني ان هي يعني تمسك نفسها ولا تستطيع ربما يعني الوضوء وعندها يعني من الامراض الشيء الكثير كما ذكرت يعني على كل حال هي اشارت الى مسألة تعرف عند الفقهاء بسلس البول سلس البول يعني الانسان الذي لا يستطيع او ينزل منه البول دون ان يتحكم فيه ودون أن يستطيع أن يتحكم فيه هذول أصحاب أعثار هو يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولا شيء عليه حتى يعني توضأ الآن ثم خرج منه البول يصلي على هيئته التي هو عليه حتى بعد خروج البول طيب الأخ عبد الرحمن السلام عليكم
ألو ألو ازيك يا عم الشيخ أنا أحبك أوي يا عم الشيخ
أهلا وسهلا مرحبا
انا بحبك قوي يا مسيخ وبطلب من حضرتك ان حضرتك تدعي لي يعني علشان انجح
جزاك الله خير عبد الرحمن اسال الله عز وجل ان تكون في اعلى عليين في الدنيا والاخره اتفضل
مع
الله يسلمك. نفرح يعني بعبد الرحمن يعني هو لسه في ريعان العمر ويشاهدنا ويتابع جزاه الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يوفقه. أخ عبد الله السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ.
أهلا وسهلا.
وبرحمة رزقكم.
أهلا بخير الحمد لله.
دلوقتي حضرتك أنا عاوز أستفسر بس كان عندي كنت نذر إن أنا أذبح جدي اللي عندي في البيت. ماشي لصبة البيت وفي نفس الوقت كان عندي عقيقة. فسألت الشيخ فيها قال لي ينفع الاثنين يتعملوا مع بعضيهم. فهل ده صح ولا كل واحد يبقى لوحده؟
الله يبارك فيك. يعني تعملهم الاثنين مع بعض يعني بتنفذ النذر وجدي يعني وتذبح مثلا عقيقه جدي اخر ولا
بالضبط
يعني
صح بالضبط كده
يعني ولا شيء واحد فقط؟
لا يعني كنت نذر الاثنين فسالت شيخ قال اعملهم الاثنين مع بعضيهم مره واحده.
طيب خلاص مفيش مشكله. حاضر حاضر حاضر
ماشي يا شوف.
الاخ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
كان عندي سؤالين بس ممكن استفسر عنهم.
جدا اتفضل.
اول سؤال ما هو فوائد الاموال في البنك؟
ما هو ايه
فوائد الاموال في البنك؟ السؤال الثاني ما هي زكاه عروض التجاره لمحل السوبر ماركت؟
السؤال الثاني ما هو السؤال الثاني
ثاني سؤال ما هي زكاه عروض التجاره لمحل السوبر ماركت؟
طيب حاضر. حاضر تابع معي وسأجيبك إن شاء الله. أجبت أنا على أختنا سعاد الآن ويليه يعني أيضا أختنا اللي بتسأل تقول بأنها بتصلي وجالسة على أساس لا تستطيع أن تقوم على رجليها، تقول فهل تكبيرة الإحرام يعني أقولها وأنا واقفة ولا وأنا جالسة؟ بارك الله فيك. ما تستطيعين فعله وأنت واقفة عند يعني الوقوف ففعليه بارك الله فيك. طالما أنك تتمكنين من حتى تكبيرة الإحرام أنت واقفة أو بعضا من الوقت فقفي ما يمكن أن تستطيعي أن تقفيه. يعني البعض ربما لا يستطيع أن يسجد مثلا ولكن يمكن أن يقف. فعلى كل حال انت وانت واقفه طالما انك تقول انك يمكن ان تفعلي ذلك تكبري تكبيره الاحرام وانت واقفه، وان تيسر ان انت تستمري شيئا ما فالحمد لله، لا تتمكنين فاجلسي بارك الله فيك ولا شيء عليك. اختنا ام محمد من البحيره تذكر مساله اجتماعيه يعني عن ابنها، يعني هي حبت فتاه لدينها وخلقها وجعلت ابنها يتزوجها وقالت انها ليست على قدر يعني من الجمال، ويظهر ان الابن جزاه الله خيرا يعني اراد ان يعني يشرح صدر والدته فيستجيب لطلبها فتزوجها. بس تذكر ولم يكن يعني يوم الفرح فرحان والناس تكلموا عليها كثير، فتسأل انا لو لم اتدخل في هذا الزواج كان يمكن الزواج ده لا يتم؟ حقيقة اولا انا اقول لهذا الشاب امك بارك الله فيها رغبت ان تزوجك بفتاة يعني دينة صالحة قد يكون فيها من الخير الشيء الكثير، وانت في البداية يعني رغبت في تحقيق طلب والدتك. اسأل الله عز وجل ان يشرح زوجك لهذه الفتاة، ان يشرح نفسك لهذه الفتاة، ان شاء الله انت تستمر معها ويعني ترضى باختيار الله تبارك وتعالى لك يكون لك فيها خير عظيم إن شاء الله. نعم. طيب أنا سأعود لأم محمد تاني بس بعد هذا الاتصال. تفضل أخ طارق.
ماشي
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
ماشي السلام عليكم يا الشيخ. بقول لحضرتك يا عم الشيخ سمعني يا عم الشيخ؟
اسمعك اتفضل.
ماشي. حضرتك انا خطيب مكافأة في الاوقاف.
نعم.
وهم يطالبون انا خطيب مكافأة في الاوقاف.
نعم.
وهم يطالبون بالالتزام بخطب الاوقاف. واحيانا يكون في الخطبة المكتوبة تنويه عن عن بدعة مثل الاحتفال مثلا بالمولد النبي أو تهنئة بأعياد يعني أعياد ما أنزل الله بها من سلطان في الحالة دي، هل يجوز لو أنا قلت أخش تحت طائلة كما قال تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟
طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله، تابع معي. أقول أختنا أم محمد ولابنها إن كان يستمع إلي أو تنقل إليه يعني ترضى بما قسم الله لك وأنت زوجك الآن حامل وقد يكون هذا فيه من الخير العميم. وأذكر لك هذه القصة الطريفة وهي مسجلة وموجودة في كتب التاريخ والسير، وهي لنسيت بس أحد، هي لصحابي لأحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو لأحد التابعين. تزوج أو خطبت امرأة لرجل لشاب، بعدين ليلة الزواج كان لم يرها من قبل، ليلة الزواج وجدها غير جميلة دميمة، فنفر منها ولم يقربها وأخبرها بذلك، فقالت له هذه الكلمة: قد يكون الخير في الشر، أنت شايفني شر، قد يكون الخير في الشر. قالت له هذه الكلمة وذكرته بالله، فجلس معها أيام على مضض ثم حملت. وكان هذا من يعني طلاب العلم وأعيت إمام مشهور من الأئمة، فتركها وسافر لطلب العلم زمنا طويلا، يعني خرج من بيته وذهب للدار لطلب العلم زمنا طويلا. وهذه القصة رواها ربما يعني الأئمة في كتبهم، ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وغيره. ذهب ليطلب العلم هذا الرجل وترك زوجه وهي حامل، وبعدين جلس فترة طويلة إلى أن وضعت المرأة وكبر ابنها، ثم بعد ما طلب العلم في رحلته الطويلة عاد إلى بيته، فدق الباب فخرج ابنه له وهو لا يعرفه، فسلم عليه واعتنقه وقال: من أنت؟ أين والدتك؟ أين أمك؟ قال: أمي في البيت. قال: اذهب وأخبرها، قل لها رجل على الباب يقول لك قد يكون الخير في الشر، قد يكون الخير في الشر. فذهب الابن إلى أمه وقال: في رجل على الباب يقول قد يكون الخير في الشر. قالت: هذا أبوك. فخرجت إليه مسرعة واستقبلته، وعاش بعد ذلك عيشة كريمة مباركة. يعني الإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل. نحن نعلم يا محمد أن كل شيء بقدر عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. اختنا أم محمد من الهرم بتقول بأنها ست كبيرة في السن وعظمها كله تعبان، لو توضأت تعبت جدا، وسواء كان بماء بارد أو بماء حار وما إلى ذلك، ماذا تفعل؟ يا إخواني، أنا لا أعرف الحقيقة التي هي عليها وهي التي تقدرها، وسأذكر القاعدة العامة اللي سبق أن يعني ذكرتها كثيرا، وهي أن التكليف في الإسلام مشروط بالاستطاعة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استطاع الإنسان أن يتوضأ بالماء دون أن يلحقه ضرر فليفعل، لأن هذا هو المشروع في حقه لأنه قادر. طيب إذا عدمت القدرة في مثل هذه الحالة وصار الإنسان يتعب من استخدام الماء والناس يتفاوتون في ذلك، يعني لا يسمع واحد مني الآن أنه يتعب ينتقل إلى التيمم مثلا، لا، لأن التعب له درجات، ما قد تكون لك مشقة مقبولة، قد يكون لك تعب مقبول لا يجعلني أمتنع عن الفعل الواجب. وبالتالي أنا أقول توضئي بارك الله فيك ما استطعت إلى الوضوء من سبيل، إن كان يؤذيك وتتأثري ويعني ولا أدري طبعا يعني إيه الأسباب أو لون التأثر الذي يلحق بك سواء كان ماء بارد أو ماء حار، فانتقلت من التيمم من الوضوء إلى التيمم، أرجو أن يكون بهذا حرج. ولكن يجب أن تعلمي أن الإنسان لا يسقط عنه التكليف إلا عند العجز عن فعله، ما استطعتي خلاص، إنما لو فيه قدرة على الفعل مع لون مشقة معقولة مقبولة ودون ضرر فافعلي بارك الله فيك. حاضر. السلام عليكم. تفضل حق كامل.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
بالنسبه لي انا عندي عيل كبير خد بالك بكل ما انا عندي 80 سنة. عندي 80 سنة.
نعم.
وعندي عيل
قطع الاتصال. طيب حاضر نحاول نلم الدنيا بقى. طيب اختنا ام منة يعني تقول بنتي عندها 13 سنة كانت تحفظ القرآن فجأة قالت لا اريد ان احفظ ترفض الذهاب للدرس فكيف اتعامل معها؟ تعاملي معها بمعروف بارك الله فيك ورغبيها في القرآن، لوني يعني غيري لون التعامل معها من الترغيب وممكن يعني قضاء بعض الوقت في لون من الوان التنزه كده المباح، ايضا ارقيها بارك الله فيك، اقرأي عليها فاتحة الكتاب 7 مرات، اقرأي عليها المعوذات، اقرأي عليها بعض الاحاديث النبوية اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بها الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، كان تقول يعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، مع اللجوء الى الله عز وجل والتضرع اليه في ذلك بارك الله فيك. بتسأل أم منة جزاها الله خيرا بتقول أنها منفصلة عن زوجها ويعني أبوها لا يرغب في أن يرى ابنته، ويعني الأم اللي هي أم منة جزاها الله خيرا بترغب في أن يلتقي الأب بابنته لعله يستمع إلينا، نقول له هذه ابنتك مسؤولة منك أمام الله عز وجل أولا ثم أمام المجتمع في مساعدة والدتها في التربية والنفقة وما إلى ذلك، لأني أفهم من سؤال أم منة أنك لا تعرفها، لا تعرف البنت، لا تنفق عليها وعمرها 13 سنة الآن، هذا لا يليق كأب، يعني أين القلوب الرقيقة مع عامة الناس، فما بالنا قلوب الآباء. دائما بنذكر الناس نقول القرآن الكريم ما حث الآباء على البر بالأبناء، لأن فطرة في النفس، فطرة في النفس. أنا أعرف بعض الآباء لا يأكل حتى يأكل ابنه، لا يأكله حتى يأكل ابنه، جاءت التوجيهات القرآنية بأن الابن يبر أباه، إنما الأب دي مسألة فطرية. فنحن يعني أو إذا استطاع أحد أن يسمعه صوتي في أنه يصل إليه يقول اتق الله عز وجل في ابنتك. طيب معنا وقت دي الأخ محمود. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل تفضل الله يبارك فيه.
كنت عايز اعرف حضرتك يا باشا انا عندي محل وعايز اجاره كوافير، هل حرام ام حلال؟
حاضر
ماشي يا باشا شكرا.
اهلا وسهلا. فانا اقول واناشد يعني ابو منة اسال الله عز وجل ان يوفقه للخير، وطبعا احنا مش هنقدر نرققه على ابنته، ولكن الام المنفصله عنك ترغب في ان ترى ابنتك وان ابنتك تراها وتجلس إليها، ولعل ما وصلت إليه البنت من أنها يعني نفور عن ذهاب إلى الدرس وقراءة القرآن وما إلى ذلك، مسائل نفسية، مسائل نفسية، وقد يكون هذا من أسبابها. فعلى كل حال عليه أن يعني يرى ابنته وأن يقوم بتعهدها وتقديم ما يلزم لها ورؤيتها. وأنت يوم منا جزاك الله خيرا، شوفي يعني أهل هذا الزوج أو أهلك يتواصلون معه ويكلمونه ويطلبون منه، بل لا حرج أبدا إن شاء الله تعالى لو أنت كلمت أحد من إخوانه أو أخواته أخو يعني طليقك وذهبت أنت بنفسك مع البنت، ربما إن شاء الله تعالى يستقبلكم استقبال طيب في لقاء مع الأهل أو مع الأسرة. وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدره لكم بفضل الله عز وجل. أخونا محمد من المنوفية بيسأل عن الكراسي اللي في المسجد لأصحاب الأعذار، ويقول إن هؤلاء الناس بعضهم يكون عنده ألم في رجله، بعضهم عنده ألم مثلا في عضو آخر من أعضاء يده مثلا، أو عنده ألم في بطنه، وكلهم على وتيرة واحدة يجلسوا على الكراسي ولا يتحركون بفعل شيء آخر مثلا. لا يا إخواني، اللي يجلس على الكرسي يكون لا يستطيع القيام، لا يتمكن يعني أو القيام بمشقة بالغة عليه ويؤثر فيه، ولكن تأتي بالأمور الأخرى التي تتمكن أن تأتي به، تتمكن أن تأتي بها. يعني لو أن إنسان لا يتمكن من القيام ولكن يمكن أن يركع يقف ويركع عليه أن يفعل ذلك. طيب لا يستطيع أن يركع ركوع كامل يبقى لابد أن ينحني وهو جالس على الكرسي. طيب السجود يسجد على الأرض ما استطاع أن يسجد يبقى لابد أن أيضا ينحني طالما أنه قادر طالما أنه إيه أنه قادر. يعني لا يكون الناس على وتيرة واحدة يا ريت بس الناس تحتاج إلى أن تتعلم. فبلغهم يا أخي محمد بذلك أن كل إنسان مطلوب منه أن يفعل في صلاته ما يتمكن من القيام به ما يتمكن من القيام به. يعني بعض الناس يصلي وقف لأنه يستطيع أن يقف ولكن لا يتمكن لألم في مثلا قدميه أو ركبتيه أنه هو يسجد فهذا يقف لا يجلس. فإذا جاء وقت السجود جلس على الكرسي وانحنى شيئا يعني مما يعني يشير إلى شيء من السجود. بارك الله فيكم. مين لما من اسألهم عن الاسم كده بارك الله فيك. طيب ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حاج.
لو سمحت احنا قايلين سؤال للشيخ.
ايه هو
اللي هو الحاج حسن.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب حاضر سيأتي. حاضر حاضر.
ايوه يا عم الشيخ.
حاضر 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 يا اخت سوي جيب عليه. حاضر طيب حاضر. حاجة حسن الله يبارك فيك ابن توفي في رمضان أسأل الله عز وجل أن يغفر له. لم يكن سائق إذا لا أرى أنه يعني يمكن أن يتقدم بتعويض لأني الذي عمل الحادث ليس ابنه وذا مات بقدر الله تبارك وتعالى. يقول المحامي يقول خلينا نرفع قضية المحامي يريد أن يستفيد فأنت يعني احتسب أجرك على الله تبارك وتعالى وادع لابنك وربنا يعني يبلغه الجنة هذا خير كثير من مال سيعني يفنى وينتهي. طبعا الوقت الحقيقة انتهى بس أنا أخونا عبد الله من الفيوم يقول هو نظر أن يصبح أن يذبح جدية ثم بعد ذلك لأصحاب البيت ثم بعد ذلك رزق بمولود ويريد أن يعمل عقيقة فهل يمكن يفعله؟ مع أنا استفسرت يعني توفي بالنذر اللي هو جدي وعقيقة للمولود جدي آخر افعل في وقت واحد لا شيء في ذلك بس لا يقوم لا تقوم العقيقة مقام النذر لأن النذر يجب الوفاء إيه؟ النذر يجب الوفاء به. زكاة عروض التجارة أحمد بن المنصورة في السوبر ماركت أنت تأتي في نهاية العام تقوم ما عندك من بضاعة وتقدرها ماليا ثم تخرج عليها ربع العشر. هنا طارق من الأسكندرية خطيب في الأوقاف نقول له جزاك الله خيرا الخطبة مقدمة إليه وفيما رأيته وحتى إن إذا خطبت أنا أخطب خطبة وزارة الأوقاف خطب الحمد لله يعني موفقة ويعني خذ فحوى هذه الخطبة إن رأيت نحن بشر نخطئ ونصيب إن في هذه الخطبة بعض الثغرات ممكن تتركها لا شيء فيها. بارك الله فيك ويكتفي بهذا وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فكر